أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقرر في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم قال ينبغي التفريق بين ما لو توجه الضرار مباشرة إلى المكلف وبين ما لو توجه الضرار إلى شخص آخر، فإن توجه للمكلف فلا يصح له أن يدفعه ويلقيه في غيره، فلا يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالغير. فلو قال الظالم ادفع الغرامة المالية وإلا نهبت مال فلان أو تنهب مال فلان، فحيث إن المخاطب بالضرر هو المكلف فلا يجوز له أن يدفعه عن نفسه ويلحق الضرر بالغير. أما لو توجه الضرر إلى الغير فلا يجب على المكلف أن يتحمل الضرر لكي يدفع الضرر عن غيره. فالسيل إذا توجه إلى بيت الجار لا يجب علي أن أدفعه إلى بيتي، فكما لا يجوز أدفع السيل المتوجه لبيتي إلى بيت جاري، لا يجب علي أن أتحمل الضرر وأدفع السيل المتوجه لبيت جاري إلى بيتي، فلا يجب علي أن أتحمل الضرر. فلو قال الظالم خذ المال من فلان فإنه لا يجب علي أن أتحمل أنا الضرر، فلا أخذ مال فلان وأنا أتضرر، لأن الضرر متوجه إلى الغير وليس متوجها إلى النفس. هذا خلاصة ما شرحناه في المطلب السابق وفصلنا فيه. نعم، لا يمانع الشارع أن يتحمل الإنسان الضرر من باب الإحسان بالمؤمن، بل لا مانع أن يتحمل الضرر بل لكي يدفع الضرر عن الآخرين. دفع الضرر عن المؤمن حسن مستحب وإن لزم الإضرار بالمال. فلو قال الظالم خذ مال فلان وإلا أخذت مالك، فالضرر ابتداء متوجه على من؟ على مال فلان. يجوز لي أن أدفع الضرر الذي سيلحق المؤمن وأنا أدفع من كيسي المال لكي يندفع الضرر عن المؤمن. وإذا لا مانع من تحمل الضرر، بل فإن صرف الضرر بل الحاصل المتوجه للغير عن الغير إلى نفسه جائز، لكنه الشارع لم يوجب ذلك. وهذا المقدار من الضرر، التفتوا، الذي سيلحق الشخص عند تحمله للضرر لا ينافي حديث الرفع. فقد يقول قائل بأن مقتضى حديث الرفع أنه لا يجوز للإنسان أن يتحمل الضرر الذي سيلحق الغير ويوجهه إلى نفسه من باب حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار وما شاكل ذلك. نقول حديث الامتنان، حديث الرفع
حديثنا في حديث الرفع لا يمانع من أن الإنسان يتحمل الضرر باختياره وإرادته لأجل أن يدفع الضرر عن الغير، فإن هذا ليس هو خلاف الامتنان. ما هو خلاف الامتنان؟ إلزامه بتحمل الضرر المتوجه إلى الغير، هذا الإلزام خلاف الامتنان. وأما عدم الإلزام بذلك وأنه يجوز للمكلف أن يتحمل الضرر إن شاء، فإن تحمل الضرر لا ينافي رفع، بل لا ينافي الامتنان. وبناء على هذا تطبيق ذلك في مقامنا، الوالي إذا أكره على الولاية فدخل في الولاية، دخل في الولاية إكراها، ثم بعد ذلك جاء الظالم وقال خذ مال فلان وإلا أخذت مزرعتك. إذن هنا خذ مال فلان، الضرر متوجه على من؟ على الغير. يجوز للوالي المكره أن يتحمل الضرر فلا يأخذ مال فلان وإن أخذت مزرعته. وهل هذا يتنافى مع حديث رفع الإكراه؟ لا، فإنه دليل رفع عن أمتي ما أكره عليه لا يتنافى مع استحباب تحمل الضرر باختيار. نعم لو أوجبنا عليه أن يتحمل الضرر لكان هذا خلاف الامتنان. إذن الامتنان، بل هنا حديث الرفع الامتناني لا ينافي أن الوالي بل يتحمل الضرر، بل لأجل أن يدفع الضرر عن الغير، وأيضا لا قبح في ذلك، بل هذا نعم فيه إحسان للمؤمن وما شاكل ذلك. هذا مطلب واضح أشار له في آخر البحث. قال نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا. عرفا يقول امتى صرفت الضرر المتوجه بل على الغير إلى نفسك، لكن الشرع لم يوجب هذا، ما قال يجب عليك أن تصرف الضرر. والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه. وشنو يعني صدق أن هنا أن الوالي إذا صرف الضرر عن الغير إلى نفسه؟ ما ينافي حديث الامتنان. عطنا مثال، شوف المثال، كما أنه لو أراد ثالث شرع السلطان، هذا الثالث، عندنا ثلاث أشخاص، عندنا سلطان ألف وباء، جاء السلطان وقال خذ المال من باء، فمن وجه عليه الضرر ما هو؟ باء. خذ المال من باء، وأنا أعلم إذا ما أخذت المال من باء سيؤخذ مالي. أنا الآن ألف لي أن أتحمل هذا الضرر الذي وجهه الثالث وهو السلطان إلى باء، أليس لي ذلك؟ لي ذلك. لا أحد يقول حرام. قال كما أنه لو أراد ثالث السلطان الإضرار بالغير بباء في مثال نبي زيد لم يجب على الغير، أي غير غير ذاك الغير، عبارة الشيخ الأعظم بعد ساعات تشوش، هذا الغير ذاك غير ذاك الغير، يعني هذا ألف لا يجب على ألف، لا يجب على عمر تحمل الضرر وصرفه عنه عن زيد عن باء إلى نفسه إلى إلى ألف، لا يجب ذلك. هذا كله بلي، إذن هذا تمام الكلام فيما رفع المانع الأول. إذن قلنا أن ما يمكن أن يكون مانع هو أن أدلة نفي الإكراه محفوفة بارتكاز، وهو أنها شرعت لأجل دفع الضرر، ولا معنى لتشريع دفع الضرر الموجب للحاق بالإضرار آخر. وقد أجبنا عن هذا الاعتراض وقلنا فرق بين الإضرار المتوجه إلى الناس والإضرار المتوجه إلى الغير. ثانيا يقول المصنف تنزلنا وقلنا أن أدلة الإكراه لا تجري في المورد. قلنا أن أدلة الإكراه محفوفة بارتكاز متشرعي وقاصر عن الشمول لهذا المورد. وما قبلتم كلامنا الأول ذكرنا في إثبات المقتضي للقول الأول أدلة ثلاثة شرحناها يوم الخميس. الدليل الأول دليل نفي الإكراه. الدليل الثاني ما هو؟ دليل لا حرج. الدليل الثالث أدلة التقية. وغاية ما سقط لو تم كلامكم أي دليل؟ دليل الأول وهو دليل الإكراه. بقي عندنا دليلان وهما دليل نفي الحرج وأدلة التقية. إذ المصنف استدل على مبناه بكم دليل؟ بأدلة ثلاثة. مرت صفحة 87 قال هذا ولكن الأقوى هو الأول لعموم دليل نفي الحرج واحد لعموم دليل نفي الإكراه واحد وعموم نفي الحرج اثنين وقوله إنما جعلت التقية أدلة التقية ثلاثة. فلو سلمنا بكلامكم هذا الذي أن دليل الإكراه ما يجري بقي عندنا دليلان وهما أدلة نفي الحرج وأدلة التقية. ومقتضى دليل نفي الحرج أن الشارع لو ألزمني أنا بتحمل الضرر المتوجه إلى الغير لكان هذا الحكم حكم حرج علي. ليش أنا الشارع؟ أنا شنو يعني فيه؟ أنا مش أنا الشارع يلزمني أن أتحمل الضرر الذي توجه إلى الغير. إلزام المكلف بتحمل الضرر المتوجه إلى الغير حكم حرجي فيشمله ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يوجد حكم حرجي في الشريعة. نعم حرمة توجيه الضرر إلى الغير لصرف الضرر عن النفس ليس حكم حرجي. التفتوا فرق بين المطلبين. فرق بين أنه نقول يجب عليك أن تتحمل الضرر. من وين متوجه لي الضرر؟ الضرر متوجه إلى وين؟ إلى غيري. نقول يجب عليك أن تتحمل الضرر وتصرفه عن الغير إلى نفسك. فيقال بأن هذا حكم حرجي وترجع بلا مرجح. أنا مسلم وهذاك مسلم. فلماذا أنه أصرف الضرر عنه والحق الضرر؟ أيها الشارع نسبتنا كل إليك نسبة واحدة. أنا مسلم وهذا مسلم ولا يجوز الإضرار بالمسلم. فلماذا إذا كان الضرر متوجه إلى الغير أنا أيها الشارع تقول أنا أتحمل الضرر؟ فهذا يلزم الترجيح بلا مرجح. إن لم نقل الترجيح بدون ترجيح لهذا مع فرض وجود المرجح لذاك لأن الضرر متوجه على الغير وأنا أتحمل الضرر. فإلزامي أنا بتحمل الضرر حكم حرجي. ولكن العكس لو قلنا يحرم في الشريعة أن تصرف عن نفسك أنت الضرر المتوجه إليك وتلحقه بالآخرين هل هذا حكم حرجي؟ لا ليس حكم حرجي. لا يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك وتلحقه بالآخرين فإن هذا ليس حكم حرجي. إذن يتضح أن هناك فرق بين هالصورتين. صورة ما لو توجه الضرر إلى الغير فتحمل الضرر حرجي فيشمله دليل نفي الحرج. وأما لو توجه الضرر إلى النفس أنا توجه لي الضرر والشارع ولم ينشأ من الشارع حكم حرجي. هذا مو من جهة الشارع، الظالم جاء ورفع صوته وأراد أن يضربني، فهذا الحكم، هذا الضرر الذي لحق به من السلطان من الجائر. وعما أن الشارع قال لا يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الإضرار بالآخرين، فهذا ليس حكم حرجي. فيصح التفصيل بين الموردين بلحاظ أي دليل؟ دليل نفي الحرج. ولهذا قال هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين. أي مقامين؟ توجه الضرر إلى نفس المكلف وتوجه الضرر إلى الغير. فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع، نقول يحرم عليك أن ترفع الضرر، بل أن لا يرخص الشارع دفع ضرر عن أحد، أي إذا توجه إليه الضرر بالإضرار بغيره، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه. إذا توجه الضرر إلى الغير نقول يا شيء يلزمني أن تتحمل الضرر لدفع الضرر المتوجه إليه، فإنه حرج قط. إذن هناك فرق بين الصورتين، وهو دليل لا حرج. إذن دليل لا حرج هي أيضا هو دليل على التفريق بين الصورتين، وهم دليل التقية بعد بيناه سابقا. إذن تبين من جميع هذا العرض العريض، هذا العرض العريض، أنه الشيخ الأعظم يقول الوالي لا يجب عليه أن يتحمل الضرر الذي يلحق الآخرين بسبب إرادة السلطان عندما يوجه الضرر إليهم، لا يجب عليه هو أن يتحمل الضرر بأدلة ثلاث. وقد حصل الخلط عندكم، يقول الشيخ، بين الضرر المتوجه إلى النفس والضرر المتوجه إلى الغير. هذا تمام الكلام فيما أفاده من الشيخ الأعظم، وكرر هذا المطلب أيضا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الرسائل، كرر هذا المطلب أيضا مرة أخرى. المحقق الإيرواني قدس سره، وتبعه على ذلك بعض كالسيد الخوئي قدس سره، لم يقبلوا هذا الكلام من الشيخ الأعظم، ما قبلوا هذا الكلام، وقالوا بأنه هذه الفوارق الذي ذكرها الشيخ فوارغ صياغية لفظية، عليكم السلام، وليس فوارق حقيقية لبية واقعية. فإنه على كلام الشيخ نحن ندور مدار ما هي التعبير والصياغة الصادر، انت حظك نصيبك من الظالم. شنو قال الظالم؟ ندقق في كلامه. فهنا عدة أشياء، تارة يقول خذ المال من فلان وإلا أخذت مالك، خذ المال من فلان وإلا، فتقولون إذا قال هكذا قلت خذ المال من فلان، إذن الضرر متوجه إلى ما؟ إلى الغير. فتقولون هل يجوز أن يرفع الضرر عن الغير ويوجهه إلى نفسه؟ ما يجوز. هذه صنو صياغة أولى. صياغة ثانية، أن يأتي الظالم ويقول اعطني مالك وإلا أخذ مال فلان، ائتني ادفع الغرامة ادفع المال اعطني هذا المال وإلا أخذت مال غيرك. تقول ها شنو وش عبارة الظالم؟ خذ أقبلي اعطني مالك وإلا أخذت مالك، ما قال خذ مال فلان وإلا أعطني مالك، ما عكس، ما قال خذ مال فلان وإلا أعطني مالك، قال أعطني مالك وإلا أخذ مال فلان. تقولون هذا الضرر متوجه إلى النفس، فلا يجوز. وتارة يأتي الظالم ويقول اعطني مالا إما مالك وإما مال فلان.
دارس علم إجمالي يمكن هذا صام العلم الإجمالي فقال
اعطني مالك إما أو اعطني مالا إما مالك وإما مال فلان.
جاب الجامع ما جاب طولية مالك وإلا ما جاب جامع الجامع بين مال النفس ومال الغير. هذه صياغة ثالثة. وبعد في صياغات المهم إذن فهل المرتكزات العرفية ترى فارق حقيقي بين هذه الصياغات؟ حظك نصيبك شنو اللي صار؟ شنو العبارة التي صدرت من الظالم مع أنه بحسب النظر الارتكازي العرفي كل هذه الصياغات ترجع إلى مؤدى حقيقي واحد بنظر العقلاء والعرف، وهو أنه هناك ضرر مترقب على الإنسان، هل يصح له أن يدفعه بشنو؟ بإضرار الغير أو لا؟ هذا هو الجامع. يعني يقول العقلاء إذا رأوا هذه الصور الضرر دائر بين ضرر على النفس وضرر على الغير، فهل يصح له أن يدفع الضرر عن نفسه وشنو ويلحقه بالغير أو لا؟ عبر بالتعبير الأول بالتعبير الثاني بالتعبير. لب المطلب ما هو في الحقيقة؟ أن هناك طرفي ترديد، طرفي الضرر، نفس وغير. ويقول العقلاء إذا نهب مال الغير وأخذ مال الغير وها دفع عن نفسه الضرر بإعطاء السلطان مال الغير، ألا يقولون دفع عن نفسه الضرر بإعطاء المال الغير بإلحاق الضرر بالغير، سواء الظالم قال اعطني مالك وإلا أخذت مال فلان أو خذ مال فلان وإلا أعطني مالك أو جاب الجامع. في النتيجة ماذا يقول العرف؟ العرف يقول دفع عن نفسه الضرر بأن أعطى الظالم مال الغير في الصورة واحدة. فالمرتكزات العقلائية لا تفرق بين الصياغات. ينتظرون شنو الصياغة التي تصدر؟ قال الأول لو قال الثاني شنو قال؟ ما عندك حظك نصيبك شنو يقول؟ هو له الإرادة واحدة عند الظالم، ما يريده الظالم ثبوتان وفي نفسه أنه يريد المال إما منك أو من غيرك، يريد المال ويريد المال، يريد 100 دينار منك أو من غيرك. تقول أنت أعطيني ولا أخذت من فلان، يقول أخذها من فلان لو أعطيني أو أعطيني منك أو من مالي فلان. هذه صياغات ثلاث لمعنى ومراد حقيقي لبا الظالم يريد أنه شنو يريد 100 دينار، يريد مزرعة، مزرعتك مزرعة فلان شنو؟ يعبر عن هذا المراد الواحد، أريد مزرعة ما مرددة بين المزرعتين، يقول تارة بالجامع تعطي مزرعة ولا أخذ مزرعة فلان، جيب مزرعة فلان أخذ مزرعتك، خوش تعبيرات. والنتيجة أن في الصور الثلاث عرفا هذا دفع للضرر عن النفس وإلحاقه بالغير. وأما مثال السيل، ما ذكر الشيخ؟ ذكر الشيخ العظم في الرسائل مثال السيل خش مثال حليل. شو تقول في مثال السيل؟ وجداني. إذا جاء السيل من الجبل وينحدر، بلي ومتجه، فرق بين أن يتجه السيل إلى بيتي أو إلى بيت جاري. إذا توجه إلى بيتي لا يقبل الارتكاز العقلائي ولا القانوني ولا أن أدفع هذا السيل وأوجهه على بيت جاري، حط أبوقه ويتحرك على بيت جاري. أو وبين أن السيل متوجه إلى بيت جاري، ما يجب علي أن أنه أدفعه وأصرفه إلى بيت إلى بيتي؟ العرق لا يرى فرقا المرتكز والشيخ الأعظم يقول تهديد السلطان ووعيده. هذا السيل اللي جاي من الجبل. الجبل هو الفهم والسيل هو تهديد. واضح؟ هذا السيل جاي من وين؟ جاي السيل وين حدر؟ انحدر السيل من السلطان وجوان راح انصار إلى صار في بيت جاري ما ارفع ما يجب ما يرفع وخلي في بيتنا، وإذا صار في بيتنا توجه لي ما يجب. هذا مثال ارتكازي، كيف تقول أن النتيجة واحدة؟ فحاول المحقق الإيرواني في حاشيته المباركة على أن مقامنا غير مثال السيل، قياس مع فارق. فما هو هذا الفارق؟ راجعوا بل راجعوا ما أفاده المحقق الإيرواني، وهل كلامه بحسب نظركم وتأملكم تام أو لا؟ نتركه للتأمل. ما يفرق العقلاء بين الصياغات؟ بين الصياغات لولا تكشف عن شيء حقيقي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد وهو التنبيه الثاني. التنبيه الثاني، قلتم من مسوغات الولاية الإكراه، فبماذا يتحقق الإكراه؟ بحث سيال في جميع موارد الإكراه. يقول المصنف لا إشكال ولا شبهة أن الإكراه يصدق في موارد حصول ضرر متعلق بنفس المكلف، بنفس المخاطب أو ماله أو عرضه أو أهله. عرضك إن عرض نفس الشخص، نامو عرض نفس الشخص، هو يهتك عرضه والعياذ بالله، نفس الشخص أو بأهله، والمراد من أهله ما يكون الضرر بهم ضررا به بحسب النظر العرفي، فيرى أن أخذ مال فلان الإضرار بفلان، هتك عرض فلان هتك لعرضه كزوجته، فإن هتك عرض الزوجة هتكون لعرض الزوجة وهتكون لعرض من؟ الشخص. ويرى العرف أن هذا إضرار بنفس الشخص، لأن هذا من متعلق الشخص الذي الإضرار بهم إضرار به. الإضرار بولده، الإضرار بنفس ولده وعرضه، أليس إضرارا به؟ إضرار به عرفا، وكذا بأبيه وكذا بأمه. إذن هذه القرابة الأولى التي يصدق عرفا أن الإضرار بهم إضرار به، فحينئذ إذا صدق أن الإضرار بهم إضرار به رجع إلى الإضرار عليه وإن كان بطريق غير مباشر، فيشمله عنوان الإكراه. كأن جاء شخص وقال طلق زوجتك وإلا سجنت ولدك، ياي هذا طلق إكراهي أو لا؟ لو صدر الطلاق يعني لو قال طلقت أنت طالق، طلق ما يقال طلق، أنت طالق زوجتي طالق، هذا الطلاق أليس إكراهي؟ يقول إكراهي. ليه؟ مع أنه الضرار مو صاير للنفس بالمباشرة، لكن الإضرار بالولد إضرار بما يتعلق به، فهو إضرار به عرفان. وكذا الأخ، وكذا الزوجة، وكذا الأب، وكذا الأم. إذن ما يعد عرفان أنه الإضرار بهم إضرار به. ومن هنا يقول المصنف لا يصدق عنوان الإكراه في الضرر المتوعد للغير الأجنبي عن الشخص. فلو قال الظالم طلق زوجتك وإلا أخذت مال فلان، فلان لا أبوي ولا أخوي ولا جدي ولا جدتي، فإنه لا يصدق عنوان الإكراه عرفا، لأن الإكراه هو وجود ضرر ملحق بشخص المكره، إما بالمباشرة أو بالواسطة بحيث يعد إضرار به وتألم، وتألم ذاك تألم له. وبناء على هذا ينفتح بحث أنه إذا كان لا يصدق عنوان الإكراه، فهل معنى ذلك أنه لا يجب الاستجابة لقول المكره لكي أدفع الضرر عن المؤمن؟ فقال طلق زوجتك وإلا أخذت مال فلان. على كلامكم لو طلق الطلق شنو؟ إكراهي لو غير إكراهي؟ إكراهي أو لا على كلامكم؟ طلاق غير إكراهي، لأن لا ينطبق عنوان الإكراه، فالمفروض الطلاق يكون صحيح، فهل تلتزم بذلك؟ قال بعدار فلان، بعدارك وإلا سجنت فلان، فباع الدار لكي يدفع الضرر عن من؟ عن المؤمن. هل هذا بيع إكراهي؟ لا ينطبق الإكراه على كلامكم، لأن الإكراه متوقف على أن يكون الضرار بمتعلقه لا بالأجنبي. وعلى كلامكم هل تقولون إذن يصح البيع مع أنه دفع الضرار على الآخرين؟ إذن هذا بليء من أحد فروع هذا البحث. وبناء على هذا المطلب أيضا يتفرع مطلب آخر وهو محل البحث. لو فرضنا أن الظالم قال بل إن لم تدخل الولاية أضررت بالمؤمن الفلاني، قلتم من مسوغات الولاية الإكراه، صحيح؟ وهنا لا ينطبق عنوان الإكراه، لأن الضرر مو متوجه، لما قال إذا لم تقبل ضربتك سجنتك ضربت زوجتك، قال أضرب فلان أسجن فلان، فأنا هل يجوز لي أن أقبل الولاية؟ لأن من مسوغات الدخول في الولاية ما الإكراه، والإكراه غير منطبق على إذن لا يجوز لي أن أقبل الولاية هنا، وبالتالي ما أقبل الولاية وخلي يسجنون فلان، يسجنون 100 فلان، أنت يقولك ما يجوز لك قبول الولاية، فهل هكذا يعني مقو؟ مع أن المرتكزات المتشوش تقول أنت داخل ضميرك شنو يقول داخل ضميرك؟ أنه خلي يقبل الولاية يرفع الضرر عن 100 نفر من المؤمنين، شنو؟ يخلي الولاية ويرفع الضرر عن المؤمنين. أما على التخريج لحد الآن ما يجوز، لأن المسوغ للولاية الإكراه، وقبول حرام، والمفروض أن الإكراه ما ينطبق، إذن لا تسوغ الولاية. فهل هكذا تلتزمون؟ يقول الشيخ عظم نعم نعم، من باب الوين من باب الإكراه نلتزم، ماكو إكراه لا يجوز، يحرم عليه الدخول في الولاية لأنه لا ينطبق عنوان الإكراه، ولكن نحن نخرج المطلب بطريق آخر ونفسر لك ارتكازاتك المتشرعية. التغبت في 10 ساعات داخل ارتكازات صعب تتجاوزها. لو تقول لأي واحد من المتشرعة هذا يقبل الولاية ويدفع الضرر عن المؤمنين 100 شخص يجوز لو ما يجوز، وإذا صار والي بحثنا بعمود، وإذا صار خلف الولاية بل هل ما نفترض أنه بيصير إضرار بالآخرين، يصير داخل صف للضرر عن الآخرين، يجوز لو ما يجوز؟ يقول الشيخ العظم نعم نعم، لكن ليس من باب الإكراه لعدم صدق عنوان الإكراه كما عرف، بل من نستفيد ذلك من أدلة وروايات التقية، فإن المستفاد من روايات التقية هناك كبرى كلية أن الشارع جوز أو رفع الحرمة الفعلية للمحرمات لأجل حفظ المؤمن نفسه وعرضه وماله. ونفس المؤمن كنفسك، وعرض المؤمن كعرضك، ومال المؤمن كمالك، بحسب المستفاد من روايات أدلة التقية. واضح شيخنا؟ ومقتضى تلك الرواية كما أن الإضرار بالناس يجوز المحرمات ومنها القبول الولاية، كذلك الإضرار بالغير حاله كحال الإضرار بالنفس يجوز الدخول في الولاية المحرمة بالعنوان الأول. فيجوز قبول الولاية مراعاة للمؤمن نفسه أو عرضه أو ماله. إذن يجوز للشخص أن يقبل الولاية لأجل أن يدفع الضرر عن من؟ عن إخوانه المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا. لكن هذا مو بعنوان الإكراه، هذا بعنوان شنو؟ بعنوان ما يستفاد من أدلة التقية. وينقل المصنف بعض الروايات المتعلقة بذلك. المحقق الإيرواني، لازم في كل مكان حقق إيرواني بعد. المحقق الإيرواني ذكر قدس سره. إذا تتباحث في الحلقة تتباحث في المكاسب، خل تحتك شنو؟ كتاب المحقق الإيرواني عشان تلاحظ كلامه. المحقق الإيرواني قدس سره قال، كثيرا ما تعرفوا يشكل على المصنف، قال: أنتم قلتم بأن الإكراه لا يصدق في موارد كون الضرر متوجه إلى المؤمنين لأنه أجنبي عن الإنسان، مو صحيح؟ يقول هذا الكلام محل إشكال عندنا، يعني عند المحقق الإيرواني. ليش؟ لأن الإكراه المراد منه عرفان هو حمل الإنسان على ما لا يحب. إذا صدر من الإنسان شيء بلا ميله الأولي وطبعه الاختياري، بحيث لو خلي ونفسه ما فعل هذا الفعل، فحمل الإنسان على ما لا يحب إكراه. يا شيخنا هاي سامي شنو؟ إكراه. ولا فرق في هذا العنوان بين كون الضرر متوجه إلى النفس أو إلى الغير المؤمن، فإنه لو قيل له إن لم تقبل الولاية حبست مال فلان، فلو قبل الولاية لقيل أنه قبوله للولاية حمل لشيء ودخول في الشيء على خلاف ما يحب. ألا يصدق ذلك؟ يصدق لما يصدق؟ لو خلي ونفسه ما يقبل الولاية، وإنما قبلها من باب أنه هناك عامل ثانوي دفعه وحركه نحو قبول الولاية. ولو قبلها لقيل، شنو قيل؟ أنه حمل على دخل على خلاف طبعه، على خلاف إرادته الأولية، على خلاف يعني رضاه وطيب نفسه، فيصدق عنوان الإكراه، فيصدق عنوان الإكراه. ها هنا ولا نحتاج إلى روايات أدلة التقية، وإلا على كلامكم روايات أدلة التقية حلت لنا مشكلة المحرمات. إذن شنو في الأحكام الوضعية؟ لو جاء قال إن لم تطلق زوجتك أو تبع الدار ضربت فلان جارك، جارك له أخوك له كذا وطلق، ألا يقال عرفا طلاقه طلق إكراها من دون طيب نفس؟ حمل بل طلق وصدر منه الطلاق بخلاف ما يرغب، بخلاف طبعه الأولي، ولو خلي ونفسه ما طلق، ألا يقال؟ كل يقال. إذن هذا الطلاق حمل للإنسان على شيء لا يحب، صدور شيء بدون طيب نفس ورضا، فهذا الطلاق يسمى طلاق إكراهي، وإن كان الضرر الذي سيتحقق هو ضرر على المؤمن.
واضح الفكرة إن شاء الله. والطلاق باطل والبيع باطل وهذا باطل. إذن لا مو اقرأ على رأي الشيخ العظم. إذا قال له إن لم تحط الرصاص الآن على جار يقول إذا ما تطلقها أطلق مو يطلق عليه يطلق على وين تسفهم هناك. واضح يقول الشيخ العظم ماكو إكراه إكراه ما موجود لأن الضرر متوجه إليه. يقول الشيخ العظم كيف ماكو إكراه لو طلق والحال هذه فإنه يصدق أقدم على شيء لا يحب وحمل الإنسان على ما لا يحب إكراه ولا ندور مدار إضرار بالنفس إضرار بالغير إضرار بأهله أهله بالأجنبي هذه كلها المدار على أنه فعل شيء على ما يريد أو لا على ما لا يريد. تأملوا أيضا هذا نعطيكم من الإشكالات من محقق هل هذا كلام تام أو أن الصحيح هو ما ذهب له الشيخ الأعظم. قال إن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره. ما هو المكره عليه؟ الولاية في بحثنا. ما هو المكره عليه؟ الولاية. ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه. عرضه هو يعني هو يهتك هو ما والعياذ بالله المرأة مثلا والعياذ بالله يهتك هي عرضها أو بأهله. شنو قصدك أهله؟ قال ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه بحيث العرف يقول الإضرار بهؤلاء إضرار به عرفان ولده أخيه. واضح إن شاء الله شيخنا. نعم. وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره بالفتح فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها عرفا إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجراه كالأب والولد. عندك أشيخنا مناصرين عندك مناصرين قل بلي عندي مناصرين. أين الأنصار؟ هؤلاء صرح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها. مو بس أنا يقول هالكلام تستغرب مني. إذن على كلامكم الآن يصير إشكال ابتداء قبل. نعم. إذن ما يجوز يقبل الولاية لو هدي لقال إذا ما تقبل الولاية أقتل هؤلاء اللي في قريتك وتقول هؤلاء أجنبي هؤلاء أجنبيين عنك والدخول حرام مسوغها الإكراه ولا إكراه. قال نعم لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة بل غيرها من المحرمات كسماع الغناء كالقمار كأكل الميتة. قال إذا ما تأكل الميتة أنا أحبس فلان هل يجوز لي أن أكل الميتة؟ واضح في خناه؟ نقول بل يجوز لك لأن الإضرار بالغير رافع للحكم الأول حفظ المؤمن عنوان ثانوي رافع للأحكام الأولية بحسب ما يستفاد من روايات أدلة التقي تقية. واضح إن شاء الله. أعظم من يقولوا أعظمها التبري. في أعظم من التبري اللي يجب الارتداد هو أكل الميت ما يجب الارتداد. والشارع جوز للإنسان أن يبرز ألفاظ الكفر لكي يدفع الضرار عن المؤمنين مع النفس عن المؤمنين. قال بل غيرها من المحرمات التي أعظمها التبري من أئمة الدين ليوجب الارتداد صلوات الله عليهم أجمعين لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرار. خب هاي أدلة التقية، ولهذا أدلة التقية لماذا شرعت؟ أدلة التقية شرعت لحفظ المؤمنين، واضح إن شاء الله. بل ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في المقام بأن يستفاد من أدلة التقية أن المدارات كافية، تقية مداراتية بعد متقية خوفية، التقية المداراتية تجوز قبول الولاية، تجوز السب، تجوز بعض الأمور المحرمة من باب التودد، من باب الملاطفة، من باب كذا، المسمى بالتقية المداراتية. كيف إذا كان يلزم حفظ المؤمنين عن الخطر فيكون هذا من باب الأول أولوية؟ واضح. فإنه تجويز ذلك لدفع الضرر عن المؤمنين من باب أولى. وتعرض إلى ذلك أيضا السيد الخوئي قدس سره صفحة 681. فلاحظ 681، لاحظ كلامه، أعطني رواية. قال مثل ما في الاحتجاج، الوقت انتهى أنا ما أدري، عن أمير المؤمنين عليه السلام. نأتي قراءة الرواية، ولكن غدا راجعوا كلام السيد الخوي صفحة 608، راجعوا كلام السيد الإمام. السيد الإمام في الجزء الثاني صفحة 242 ناقش هذا المطلب، ما هو المستفاد من روايات التقية؟ مسألة مهمة نتعرض إليها غدا، صفحة 282 راجعوا المطلب. يأتي أن المستفاد من أدلة التقية أنه هل شرعت لأجل حفظ آحاد المؤمنين فمتى ما فرض أن هناك حفظ لآحاد المؤمنين ترتفع المحرمات، أو أن المسألة فيها تفصيل؟ السيد الإمام خلافا لعله للمشهور خالف في هذا المطلب. يأتي عرض كلامه غدا بعد الانتهاء من كلام المصنف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.